الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمعنا اليوم باب جميل من أبواب العبودية لله جل وعلا، وهو متعلق بالصلاة، ليس صلاة مستقلة، ولكنه في الحقيقة من ما له صلة عظيمة بالصلاة، وهو سجود التلاوة. فالسجود من أعظم أركان الصلاة، وسجود التلاوة له أحكامه والمواضع التي وردت في القرآن الكريم في سجود التلاوة يمكن أن تنقسم إلى مجموعتين. فهناك آيات فيها إخبار عن سجود مخلوقات الله جل وعلا، فإذا قرأها المسلم يشعر في قلبه أنه يريد أن يتشبه بهذه المخلوقات. كيف هذه الكائنات تسجد لله وأنت لا تسجد؟ فيخر ساجدا لله. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فترى سجود هذه المخلوقات كيف لا تسجد، فيأتي هنا سجود التلاوة وغيرها من الآيات. والمجموعة الثانية، هناك آيات فيها الأمر بالسجود أو الثناء على المؤمنين الذين يسجدون لله، أو بيان حال المشركين الذين يستكبرون عن السجود لله. فالمسلم أمام هذه الآيات أيضا من تمام خضوعه لله أنه يسجد سجدة عملية لله جل وعلا، ويقرأ هذه الآيات حتى يعلن استجابته لله جل وعلا، كما مر معنا في صلاتنا: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. فيسجد المسلم لله جل وعلا. والله تعالى يقول مثلا عن المؤمنين: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالسجود من أعظم المظاهر التي تدل على خشوع القلب وانكساره لله جل وعلا. وسجدات التلاوة التي وردت في القرآن هي 15 سجدة، واتفق العلماء على السجود في 10 منها، واختلفوا في 5: السجدة الثانية من الحج، وسجدة سورة صاد، والسجدات الثلاث التي في المفصل: سورة النجم والانشقاق والعلق. وجمهور العلماء على السجود في هذه السجدات الخمس، فيكون الذي عليه جماهير أهل العلم أنه يستحب السجود في هذه المواضع كلها الواردة في القرآن. وسجود التلاوة الإخوة حكمه عند جمهور العلماء أنه مستحب، عند الحنفية أنه واجب، لكن الأقرب أنه مستحب. فلا شك أن فضله عظيم، وثبت عند مسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. فكلما سجدت في سجود التلاوة الشيطان يولي ويبكي، وإغاظة الشيطان هذا من عبودية الله جل وعلا. فهذا الحديث يدل على فضل هذا السجود، حتى استدل به الحنفية على الوجوب. لكن الذي يدل على عدم الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يترك السجود في سجدة التلاوة لبيان الحكم الشرعي أنه يجوز أن لا يسجد المسلم إذا قرأ هذه الآيات، كما ثبت في المتفق عليه من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها، متفق عليه. وأيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، قال: حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر رضي الله عنه. وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. فهذا أثر صريح وافقه عليه عامة الصحابة في أن السجود التلاوة مستحب وليس بواجب، والله أعلم. وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة مع الصحابة رضي الله عنهم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت وإقرأ باسم ربك، رواه مسلم. وهذا يدل على السجود في سجدات المفصل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صاد ليست من عزائم السجود. ليست من عزائم السجود يعني من السجدات المؤكدة. قال: وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. ذلك الذي عليه جمهور العلماء السجود في سجدة صاد في قصة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام: وظن داود أن من فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. ومعنى راكعا هنا يعني ساجدا، هو سجد لله، لكن عبر القرآن هنا بالركوع عن السجود للطيفة في تفسير الآية، لأن المقام مقام خضوع وتوبة لله جل وعلا. وخر راكعا وأناب، فهنا تأتي سجدة صاد، وسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، رواه البخاري. وهكذا جاءت أحاديث في يعني سجود النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم. بالنسبة لسجود التلاوة، هل يشترط فيه ما يشترط للصلاة من الطهارة؟ فالذي عليه جمهور العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أن الطهارة شرط في سجود التلاوة لأنه جزء من الصلاة. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن عثمان: في الحائض تومئ برأسها. وبه قال ابن المسيب. وتلاحظ أن هذا لا يخالف ما عليه عامة العلماء، لأنه جعل الحائض مستثناه من هذا وتومئ برأسها. أما الذي يستطيع أن يتوضأ فالأصل أنه لا يسجد سجود التلاوة إذا لم يكن على طهارة. وأيضا ورد في البخاري معلقا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسجد على غير طهارة، وهذا ظاهر اختيار البخاري أنه ذكره في صحيحه وبوب عليه. لكن الذي عليه يعني الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم أنه لا بد من الطهارة لسجود التلاوة، والله أعلم. وهنا يعني يسعنا ما يسع عامة العلماء والأئمة الأربعة، فنقول هذا هو الأولى وهذا هو الأصل، والله أعلم. ولعله يعني جاءت يعني آثار، يعني ما وقفت على هذا، لكن لا شك أن هناك خاصة ابن قدامة قال: لا نعلم فيه خلافا، فيعني لعل هذا هو المستقر عند السلف رحمهم الله. كذلك هل يستحب أن يقوم ثم يكبر ويهوي في السجود أو لا؟ فعند الشافعية في الأصح أنه لا يستحب ذلك لأنه لم يثبت فيه حديث. لهذا قال النووي لم يذكر الشافعي وجمهور الأصحاب هذا القيام ولا يثبت فيه شيء. ومذهب الحنابلة وبعض الحنفية أنه يقوم، لأن الله قال يخرون للأذقان سجدا، لكن يعني هذا ليس بصريح، وروي عن عائشة لكن ضعفه النووي. فما دام أنه ما ثبت فيه حديث صحيح أو أثر عن الصحابة فالأصل أن تسجد وأنت جالس. ثم كذلك هل يسلم إذا سجد للتلاوة؟ فأيضا الذي عليه الحنفية ومشهور مذهب المالكية أنه لا يسلم، وأيضا هذا قول عند الشافعية وقول عند الحنابلة، لأن هذه ليست بصلاة كاملة، والسلام تحليل للصلاة، خلافا للأصح عند الشافعية أنه يسلم. فما دام أنه لم يرد حديث ودليل في هذا فالأصل أنه لا يسلم. كذلك هل يستحب أن يكبر؟ طبعا إذا كان في الصلاة يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل خفض ورفع، لكن إذا كان خارج الصلاة فالذي عليه جمهور العلماء أنه يكبر مطلقا، يعني إذا سجد وإذا قام من السجود، هذا الذي عليه جمهور العلماء، ونقله ابن قدامة عن أكثر التابعين كابن سيرين والحسن وأبي قلابة والنخعي ويعني غير واحد من أهل العلم، وهذا الذي عليه يعني المذاهب المشهورة أنه يكبر. والتكبير ورد فيه حديث عند أبي داود لكن في سنده ضعف، لكن ما دام أن هذا قول عامة أهل العلم فلعلهم رأوا أن هذا يعني يقاس على ما في الصلاة، ما دام أنك في الصلاة إذا سجدت للتلاوة تسجد وتكبر فكذلك يعني في خارج الصلاة تكبر عند السجود وعند الرفع من السجود. وأيضا يذكر العلماء أن المسلم إذا كان مسافرا على راحلته أو ما كان يتيسر له السجود إذا كان على الراحلة أو المريض مثلا فيمكن أن يومئ برأسه، وهذا يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم في سجود التلاوة الإخوة يقول ما يقوله في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وإن أحب أن يدعو دعا الله جل وعلا. ووردت بعض الأحاديث في أذكار خاصة في سجود التلاوة، منها حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل، يقول في السجدة مرارا سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. لكن هذا الحديث رواه أبو داود وهو معلول، ضعفه الدارقطني وابن حجر وبعض العلماء. ثم ذكر ابن حجر له بعض الشواهد فحسنه بشواهده، لكن في الحقيقة هذه الشواهد فيها نظر، لأن من الشواهد مثلا ما ذكره عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه بصره، تبارك الله أحسن الخالقين. فنعم هذا الدعاء واحد، لكن هنا حديث علي مشهور معروف هو في صحيح مسلم، وليس في أنه ذكر يقال في سجد التلاوة، بل هذا الذكر يقال في كل سجود، كان إذا سجد قال كذا. فكان ابن حجر رأى أن هذا الحديث عام يدخل في سجود تلاوة لعله من هذا الباب، فنقول هذا الذكر نعم يقال في سجود التلاوة من باب العموم، من باب العموم. أما حديث عائشة ففي سنده ضعف، والله أعلم. كذلك ورد حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة فيما يرى النائم كأني أصلي إلى أصل شجرة، فقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعل لي أو واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فسجد، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. فهذا الحديث رواه الترمذي وقال حديث غريب، وقال العقيلي في راويه الحسن بن محمد قال: لا يتابع على حديثي ولا يعرف إلا به. وقال لهذا الحديث طرق فيها لين، لذلك ضعفه الترمذي والعقيلي، وإن كان بعض العلماء ذكر له بعض المراسيل الشواهد لكن فيها ضعف، فتقويتها لأصل الحديث يعني فيه شيء من الضعف، والله أعلم. لكن يعني لو استأنس بهذا الدعاء، دعاء جميل لا بأس أن يقول أحيانا يعني في سجدة التلاوة. فهذه يعني والله أعلم يعني بعض الأحكام. ثم أيضا سجود التلاوة إذا كان المسلم يسمع قارئا يقرأ فسجد القارئ فيستحب أن يسجد معه، والعلماء لهم تفاصيل في هذا، هل يشترط أن يصلح أن يكون إماما له أو لا، وهل يتوقف سجوده مع سجود القارئ أو لا، يعني هذا كله فيه خلاف، لكن الأصل أنه لا يشترط أن يكون صالحا للإمامة، لأن هذه ليست صلاة مستقلة. ثم أيضا الظاهر من الآثار والأحاديث أن القارئ إذا سجد فالسامع يسجد، أما إذا لم يسجد فهنا بعض العلماء يقول له أن يسجد، وبعضهم يقول الأولى أن يتابع القارئ في هذا، والله أعلم، والأمر في هذا واسع. فهذا يعني شيء مما ورد في أحكام سجود التلاوة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.